أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن وفقنا مدعيات المحقق العراقي من كلماته بالأمس، انتهينا بشكل واضح إلى ما كنا انتهينا إليه وزعمناه قبل الأمس، إلى أن عمدة ما جعل المحقق العراقي يذهب إلى مسلك العلية هو سريان التنجيز من الجامع إلى الواقع. ولذا عبر بعض المحققين مثل الشهيد الصدر أن مسلك المحقق العراقي في حقيقة العلم الإجمالي هو تعلقه بالواقع، وفذلكناه نحن بشكل منطقي لأنه ما له معنى الحكم يتعلق بالواقع الخارجي، بده يكون بتوسط صورة تحت الواقع. فقال المحقق العراقي صريح أنه العلم لا يسري من الجامع إلى الواقع، لكن التنجز يسري من الجامع إلى الواقع. فإذا صار الواقع الخارجي هو المنجز، قلنا حينئذ بأنه لا فرق في نظر العقل في تنجز الواقع بين كونه معلوما بالتفصيل أو معلوما بالإجمال. إذ قد علمنا بالتكليف فيلزم الفراغ عنه، وهذا يمنع من جريان القواعد العقلية والشرعية المؤمنة في الواقع الخارج. هذا الكلام ذكره المحقق العراقي، ولازم ذكره لهذا الكلام أنه بناء على القول بتعلق الحكم بالجامع على القول الآخر، أي قول النائين ومدرسته، وأن ذهب مذهبه هو عدم سراية التنجيز من الجامع إلى الواقع الخارجي، وأن التنجيز يقف عند الجامع بحده، وحيث إنه لا يوجد معلوم ومنجز غير الجامع، فمن الطبيعي جدا أن الذي يمتنع عقلان هو الترخيص في ترك الجامع، أما الترخيص فيما لا ينترك بتركه الجامع فلا مانع عقلي منه، فيجوز الترخيص في أحد الطرفين مع الإبقاء على الطرف الآخر، لأن بقاء أحد الطرفين يكفي لتحقيق وجود الجامع. تبهتوا؟ هذا المعنى اللي هو لازم كلمات المحقق العراقي. وجدت تلامذة المدرسة النائينية مشوا عليه ولم ينكروا، يعني لا في كلمات السيد الخوئي لا في كلمات غيره، الشيخ الحلي مثلا اللي هو متعمق في هالمدرسة، الشيخ حسين رضوان الله عليهم، ما وجدت أنهم علقوا على المحقق العراقي في هذه الجهة، مع أن هذا الأمر أنا لا أكاد أتعقله. بيان ذلك ما معنى تعلق العلم الإجمالي بالجامع؟ هل المراد منه الجزء التحليلي كما صوره المحقق العراقي وسلفا أن تعمقنا في بيانه، أم المراد منه العنوان الانتزاعي الاصطناعي المشير إلى الواقع الخارجي. أفتونا مأجورين. تقدم أن كلمات المحقق النائين ومدرسته تنادي بأعلى صوتها، بل كل القائلين بتعلق العلم الإجمالي بالجامع أن المقصود من الجامع الجامع الانتزاعي المشير إلى الواقع الخارجي. وبناء عليه، أفهل نتصور أو فهل نتصور أن التنجيز يكون للجامع بحده وهو ليس من الشارع ولا متعلق لحكم الشارع، بل هو اصطناع وتصوير لحالتنا المأساوية لأننا لا نعلم التكليف على مستوى متعلقه والمكلف به بعينه، بل جهلنا الخصوصية وتردد بين أمرين أو أكثر عبرنا عنها بأحدهما أو أحدها. الجواب لا نتعقل ذلك، إذ لا إشكال ولا ريب في أن الذي يحكم العقل بتنجزه هو ما جعله الشارع موضوعا ومتعلقا لحكمه. وهو الذي يبعث نحوه الحكم الشرعي، والحكم الشرعي لا يبعث إلا نحو تحقيق متعلق التكليف في الواقع الخارجي. فما أريد قوله باختصار إن التنجيز لا يمكن أن نتصوره إلا للواقع الخارجي، لأنه هو الوعاء الوحيد الذي يمتثل فيه الحكم الشرعي. طبعا مثل لا تحسد وهودي اللي هني من مقولة النفس، كمان واقع الخارجي أمنيات النفس، الكف الاختياري للنفس عن تمني زوال النعمة عن الآخر. إذا قلنا الحسد من المحرمات بهذا المعنى في بحث أساسا إنه ما لم ينطق بشفا أو يأتي بفعل هل هو حرام أم ليس بحرام؟ طبعا هو قبح فاعلي مهم بلا إشكال، مش في بحثنا إسا، ما بدنا ندخل لبحث فلسفة الأخلاق. المهم في هالمسألة أقول إخواني، لا إشكال ولا ريب أن المنجز دائما، بل لا نتعقل غير هذا، هو الموضوع الخارجي. أصلا أنت بصير الحكم فعلي يا إخوان، أنت بصير الحكم فعلي إذا صار موضوعه فعلي. شو المقصود من فعلية الموضوع؟ أي وجود الموضوع بشراشره وشرائطه خارجا. وين بيرسل الحكم؟ نحو إيجاد متعلق الحكم في الموضوع، فعل الصلاة، فعل الصوم، فعل ترك الكذا، ترك الكذا إلى آخره. طيب، إذا كان الأمر كذلك فما معنى التعلقات؟ مرة بتقلي متعلق بالواقع الصورة المشرشرة، مرة بتقلي متعلق بالجامع. نحن بينا هذه سابقا وقلنا المقصود من تنجيز الجامع ليس أن الجامع بحده هو الذي يتنجز، المقصود تنجيز الواقع بقدر ما يحكيه الجامع. انتبهوا. وإذا كان الأمر كذلك فالقول بسراية التنجيز تعبير خاطئ، إذ التنجيز دائما للواقع الخارجي. غاية الأمر بتوسط عنوان، هذا العنوان إما الصورة المشرشرة الصورة المشوشة، وإما عنوان الجامع، وإما هذه كلها عناوين يا إخوان ما بتغير من واقع الحقيقة شيء، وهي أن ميدان الإطاعة والعصيان والتنجيز والتعذير هو الواقع الخارجي، هو الموطن الذي فيه موضوع الحكم، هو الموطن الذي فيه يودى بمتعلق الحكم. إذن لما بيعبروا النائينيين بالقول بأنه التنجيز يكون للجامع، شو قصدهم؟ قصدهم تنجيز الواقع بقدر من كشف بالجامع، يعني الحيثية المشتركة انكشفت عنوان أحدهما، أما خصوصية الجمعة لم تنكشف، خصوصية الظهر لم تنكشف. شو يعني تنجيز الجامع؟ يعني تنجيز الواقع المشترك، يعني أن لا تترك إليهما فتكون مخالفة قطعية، فيكون ترك للجامع، فيكون تركا للجامع، لأنه يعني ترك التكليف الذي نعلم أنه موجود قطعا. بينما إذا تركت أحدهما، هي خصوصيات مجهولة، خصوصية كون ظهر مجهولة، أنا ما بعرفها، لو بعرفها كان علم تفصيلي. خصوصية كون جمعة ما بعرفها، بالشبهة الموضوعية خصوصية كون الإناء الأحمر أو الأبيض ما بعرف الخصوصيات، أنا بعرف أنه أحد الإناءين. إذن عندما يقال تنجيز الجامع يراد تنجيز الواقع بقدر ما يحكي الجامع. بعبارة أخرى بدي أقول لكم يا إخوان، وحديث وجداني هنا، مرات المصطلحات بتتيهنا، هو بلشت القصة من عند الجامع ولا بلشت القصة من عند الواقع؟ عدم معرفتي بالواقع بجميع جهاته هو اللي خلاني اخترع واصطنع جامع سميته عنوان أحدهما أو أحدها. وإلا الشارع لما حكم، حكم على جامع شيء أو حكم على خصوص الظهر، إذا الظهر في واقع علم الباري هي الواجبة، حكم على خصوص الجمعة، إذا الجمعة في واقع علم الباري هي الواجبة، مثل لزوم الاجتناب، لزوم الاجتناب عن النجس الواقعي. إذن القول بأن الأمر مبني على سراية التنجيز، وأنا العراقي على مبناي بيسر التنجيز، على مبنى غيري ما بيسر التنجيز، وإن كان يظهر سكوتهم عنه، ناقشوا بأفكار العراقي ما ناقشوا بها الجهة، ليس في محله من أساسه، لا كلامه في محله ولا سكوتهم في محله، إذ نحن لا نتعقل التنجيز والتعذيب إلا في الواقع الخارجي. نعم بقدر الجامع بقدر كذا، هذا اللي بيصير. هذه فذلكة الموقف. إذن فنقول، إذا بدنا نقول بمسلك العلية أو بدنا نقول بمسلك الاقتضاء، إذا كان هالجهة هي المؤثرة يا شيخنا العراقي، لا فرق بين القول بتعلق العلم بالجامع أو بالواقع أو بالصورة الذهنية المشوشة أو بالفرد المردد، إذا تعقلنا الفرد المردد بالطريقة اللي حكيناها في مقام الحكاية عن الخارج، لأنه لا هوية ولا ماهية له كفرد مردد ذاتا، بل الترديد في مقام الحكاية مش في مقام أصل العلم، ما في فرق. على كل المباني لا يتعقل التنجيز إلا في الواقع الخارجي، فهذا لا ينبغي أن يجعل هو الأساس في تأسيس مسلك مقابل مسلك. هذا أولا. ثانيا، أما وقد اتضح أن الصحيح ما نصص عليه المحقق العراقي من أن التنجيز يكون في الواقع، أن كلمة يسري إلى الواقع بقبلاش، لأن هو التنجيز أساسا في الواقع، هوذيك مخترعات ذهنية، عنوان الجامع وعنوان الصورة الذهنية وعنوان مارش. نعم بدون الذهن أنا ما بقدر أتعامل مع خارج، لأن طبيعة الإنسان لا يتعامل مع الخارج مباشرة، يتعامل بواسطة الصور الذهنية كما هو واضح، هي اللي بتحركه أساسا، معلوماته هي اللي بتنشئ له تصور ثم تصديق، إرادة، عزم، ثم تحريك عضلات نحو الخارج. هيك الله خلقه، موجود علمي يتعامل مع الخارج بالعلم. ها؟ لسه ما جاي له، هذا بالمناقشة الثانية شيخنا جاي. ثانيا، أما وقد اتضح أن الحق مع المحقق العراقي في أن الواقع الخارجي هو المنجس، إسه يعبر بالسراية بغير السراية بدنا نغض النظر، أو افترضوا صحيح التعبير، يسري التنجيز من الصورة الذهنية المشوشة إلى الواقع الخارجي. قال المحقق العراقي، إذا الواقع الخارجي هو المنجز، حينئذ لا إشكال ولا ريب في أننا لابد وأن نقول بمسلك العلية. ليش يا شيخنا العراقي؟ انتبهوا يا اخواني، انتبهوا لي للنكتة، ما في شيء جديد. ليش يا شيخنا العراقي؟ قال لان الترخيص في طرق الطرفين، ترخيص في المعصية قطعا، وهذه التأهوا النائين عليها، متفقين عليها، نحن خلفناهم سابقا، ترخيص في المخالفة القطعية. الترخيص في أحد الطرفين هو ترخيص في شو؟ في المعصية احتمالا. وأمام العقل لا فرق بين الترخيص في المعصية قطعا والترخيص في المعصية احتمالا، لأن ذاك جمع بين الضدين ونقض للغرض قطعا، هذه جمع بين الضدين ونقض للغرض احتمالا، والعقل يمنع اجتماع الضدين، لا يجوز اجتماعهما احتمالا. وهذه أصلا من عند صاحب الكفاية، وبينت أنا لصاحب الكفاية سابقا. طيب، إذا اتضح هذا المعنى لما سلط الضوء عليه كثير السيد، ونقدنا فيما تقدم قبل يومين. جيد، الآن صرنا أمام مفترق طريق. الجواب هو بالسؤال التالي: ماذا يحكم وجداننا العقلي؟ عقلنا المستقل بالحكم في باب الطاعة والمعصية، هل يجوز الترخيص في أحد الطرفين أم لا يجوز، حتى لو كان المنجز هو الواقع الخارجي؟ أرجوكم انتبهوا معي شوية يا أخوان. إذا جئنا وسألنا المحقق العراقي شو يعني تنجيز الواقع الخارجي يا محققنا العراقي، هذه كلام من ذهب يا أخوان، أرجوكم انتبهوا لهم. نحن لدينا حكم شرعي متعلقه واقعي وواضح، أنا مش واضح إلي، بس شرعا عند الشارع في لائحة التشريعات واضح، الله بعصق الغيبة، ظهر يوم الجمعة، إما موجب صلاة الجمعة إما موجب صلاة الظهر، تردد في لائحة التشريعات ما موجود، تخيير ممكن بس المفروض هون التخيير مش مطروح، إما هذا وإما هذا، هذا معنى العلم الإجمالي، ولم نخرج عن الباب كله ساعتي. طيب، في لائحة التشريعات الواجب واقعا هو واحد معين مش غير معين، أنا لا أعينه لا أكتشفه، هذا معنى جهلي وترددي وعلم الإجمالي. طيب، الفعلي من الحكم واقعا الذي يشملني بناء على شمول الأحكام للعالم والجاهل، هل هو وجوب الظهر وجوب الجمعة؟ واقعا عم نحكي مش تنجيزا، هو ما جعله الشارع فقط دون الآخر، اللي بيشملني واقعا هو مش أحدهما، هو الأحد الذي هو واقع التشريع، الأحد الذي حكم به الشارع وهو مجهول. ماشي، طيب، هون بنيجي للنقطة، إذا اتضحوا هذا، ما معنى تنجيز الواقع اللي هو بقول من مختصاتي وأنا بقول على كل المباني لازم يكون، ما معنى تنجيز الواقع؟ الجواب على هذا المستوى، طب ما قايل له 100 مرة لهذا أبو حسن إنه نبهه لما بيحكم، الجواب على هذا السؤال هو أن الذي يتنجز حقيقة هو الواقع الذي يريده ويطلبه المولى، إذن خلينا نقول واقعا المتنجز هو الجمعة، بس أنا مش عارف، فالذي يتنجز حقيقة أولا وبالذات هو الواقع الذي يطلبه المولى، إذن فما معنى تنجيز الطرف الثاني؟ الجواب العقل إنما يحكم بتنجيز الطرف الثاني، لأن المفروض أن هذا العاقل المكلف لا يعرف أن الطرف الذي أوجبه المولى هل هو الظهر ذو الخصوصية الظهرية أم ذو الخصوصية الجمعية. ومعنى هذا الكلام يا إخواني أن أحدهما واجب حقيقة واقعا وهو حكم الشارع، وأن الآخر لازم عقلا الإتيان به من باب المقدمة العلمية، مش هيك؟ من باب المقدمة العلمية، لأن هذا الأحد اللي هو واجب واقعا أنا لا أحرز بعد أن علمت أني كلفت به، لا أحرز يقينا أنني امتثلته إلا إذا جئت بالطرف الثاني معه فأقول قطعا امتثلته، إذا كان هو الجمعة فقد جئت بها، وإذا كان هو الظهر فقد جئت به. إذن فوجوب الطرف الثاني الذي لم يجعله الشارع ولم يوجبه الشارع إنما يكون وجوبا غيريا من باب المقدمة العلمية. هوني أرجوكم تنبهوا لنقطة يا إخوان، صحيح عبارات مختصرة بس هودي جواهر البحث. هوني أرجوكم تنبهوا لنقطة، يوجد فرق في المقدمات بين شيء اسمه المقدمة العلمية وشيء اسمه المقدمة الإيجادية أو الوجودية. توضيحه: طارة يطلق على المقدمة أنها مقدمة وجودية. شو يعني مقدمة وجودية؟ يعني الصلاة المقيدة بالطهارة لا توجد في الخارج على صفة التقيد بالطهارة إلا إذا حققت الطهارة قبلها، فنقول الطهارة اللي هي الوضوء مثلا واجبة بالوجوب الغيري. لماذا؟ لأن ذات القيد خارج والتقيد داخل، والتقيد لا أحصل عليه إلا إذا جئت بذات القيد. هذه شو اسمها يا إخوان؟ اسمها مقدمة وجودية. المقدمة العلمية هي التي تكون في مورد يريد الإنسان بعد أن اشتغلت ذمته يقينا أن يحصل عقلا على الفراغ اليقيني، لا يعلم أنه فرغ يقينا إلا إذا جاء بالطرف الثاني. فأسأل سؤال في المقدمة العلمية: لو كان الواجب واقعا هو الجمعة وجاء أولا بالجمعة، فرغت ذمته من التكليف في الواقع ولا لا؟ إذا ما أجاب الطرف الثاني وبكى لما برز للحساب طلع جيد التكليف، شو بيكون بعدم إتيانه بالتكليف الثاني؟ بيكون متجرم مش عاص. أرجوكم انتبهوا لها النقطة. حينئذ معنى كون المقدمة علمية أنها مقدمة لتحصيل العلم وليست مقدمة لتحقيق شيء على أرض الواقع، ولازم ذلك أن المقدمة العلمية دائما وأبدا يمكن أن تكون هي عين الواجب مش مقدمة لتحقيق الواجب. كثير مهمين هم يا إخوان، وجدانياتها ما بدهم دليل بس تصور يكفي للتصديق فيهم. معنى المقدمة العلمية أنها قد تكون هي عين الواجب. يعني بعبارة أخرى، أنا لما جئت بأول فرض اللي هو صلاة الجمعة، إما الشارع بالواقع موجب الجمعة وإما موجب الظهر. إذا موجب الجمعة أنا جئت بالجمعة، الظهر ولا شيء ما إلى قيمة، بس أنا بدي جيبها لا يصير عندي فراغ يقين. إذا موجب الظهر هذا الثاني اللي عم نسميه مقدمة علمية، دائما الثاني هو المقدمة العلمية. شو هو؟
الواجب الواقع.
هو حقيقة هو الواجب، مش مقدمة للواجب. إذا ما نسميه المقدمة العلمية قد يكون هو عين الواجب. أنا أول شيء جبت الجمعة، بالواقع الله موجب الظهر، جبت ثاني ثالث ظهر، شو بتسميها جنابك ما دامك جاهل بالواقع؟ بتسميها مقدمة علمية، بينما هي بالواقع شو؟ هي عين الواجب. فعين الواجب إذا فيش مقدمة بالمعنى الحقيقي اللي بنسميه مقدمة وجودية ووجوب غيري والحكي هذا. بعبارة أخرى، المقدمة الوجودية واسطة في الثبوت، بينما المقدمة العلمية واسطة في الإثبات مش في الثبوت. بالنسبة لكونها عين الواجب هي ليست واسطة، هي عين الواجب. إذا كانت هي عين الواجب مش واسطة أبدا، هي عين الواجب. بناء على ذلك يتضح إلى هنا يا إخواني أن معنى مقدمية الطرف الثاني لتحقيق العلم أنه قد يكون هو الواجب. هون بيجي هذا السؤال، ونسألكم الدعاء لبكرة. السؤال هو التالي، إذا كان الأمر كذلك عدنا إلى العقل فسألنا يا عقلنا، هل تجوز أن الباري عز وجل بعد أن ضاع علينا ما يريده وتردد بين اثنين، كنا سألناك سابقا، ما بدي احكي عن مبنانا نحن اللي بنقول بجواز المخالفة القطعية عقلا، كنا قد سألناك النائيني والعراقي واو سابقا انه هل يجوز العقل الترخيص في الطرفين، كنت تقول انه معصية قطعية والترخيص في المعصية القطعية لا يجوز عقلا. نسألك الآن من جديد، هل تجوز الترخيص في أحد الطرفين فيكون 50-50؟ إذا جبت الطرف الثاني بتكون 50% امتثلت التكليف الواقعي و50% ما امتثلت التكليف الواقعي. هل يجوز العقل على الشارع أن يرخص في هكذا شيء أو لا يجوز؟ الجواب على هذا السؤال غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.